السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي ومراسل الإذاعة يشاركون بتقاريرهم ومتابعاتهم. فمن بغداد، المفوضية تعاقب 18 كيانا لخرقهم ضوابط الحملة الانتخابية، وشيوخ عشائر يقودون عشائرهم إلى التنافس الانتخابي، وأهالي عنكاوة في أربيل ينددون باستهداف إخوانهم المسيحيين في الموصل، ومجلس النواب الأمريكي يدعو لحماية ودعم اللاجئين العراقيين والنازحين والمهجرين والأقليات الدينية في العراق. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق زميلنا ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، رصد عديد من المواطنين تجاوز بعض القوائم والمرشحين ضوابط الحملات الانتخابية، ومن ذلك الحملات العشوائية واستغلال ممتلكات الدولة وبعض أبنيتها للترويج الانتخابي، فضلا عن بدء بعض الكيانات بحملاتها قبل موعد انطلاقها الرسمي. 18 كيانا انتخابيا تلقت عقوبات أعلنتها مفوضية الانتخابات التي أكدت على تجديد العقوبة مع تكرار الخرق. والتفاصيل من رنا حداد.
بناء على التجاوزات الحاصلة والمستمرة من قبل بعض الكيانات والقوائم المرشحة للانتخابات من حيث استغلالها أبنية المؤسسات الحكومية وممتلكاتها في الحملات الدعائية، فضلا عن عدم التزامها بموعد بدء الحملات الانتخابية وعدم استخدامها الأمثل للساحات والشوارع المخصصة لها، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمعاقبة 18 كيانا سياسيا كان قد خرق قواعد الحملة الانتخابية، بحسب تأكيدات المتحدث باسمها قاسم العبودي الذي أوضح في الوقت نفسه أن هناك تقريرا آخر بهذا الشأن سيقدم إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، مشيرا إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار الخروقات من قبل الكيانات السياسية المخالفة.
تم معاقبة 18 كيان سياسي لحد الآن، خرقت قواعد الحملة، وننتظر التقرير الآخر الذي سيتم تقديمه إلى المفوضين وسيتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص. والحقيقة احنا أشرنا في قرارنا الأول أنه سيتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الخرق من قبل كيان سياسي.
أمانة بغداد من جانبها قامت برفع عدد كبير من اللافتات والبوسترات الدعائية للكيانات المخالفة، وذلك بسبب خرقها لقواعد الحملة الانتخابية التي وضعتها المفوضية بمساندة الأمانة للحفاظ على العاصمة من جهة وتعزيز أهمية الدولة وهيبتها من جهة أخرى، من خلال منع هذه الكيانات من القيام بالحملات العشوائية داخل المدينة واستغلالها لممتلكات الدولة وأبنيتها في الترويج عن نفسها، ما أوضحه المتحدث باسم الأمانة أمير علي حسون في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
وجدنا تجاوزات، بعضها التجاوز الخارق وهو استعمال الصور والإعلانات اللاصقة، وجدنا هناك في ساحة عدن في شارع الرشيد التجاوز أكثر في بعض أطراف بغداد، هناك استعمال اللواصق لأن موجود المدينة والمناطق والشوارع الرئيسية لا تجد بها هذه التجاوزات. سجلنا هذه التجاوزات من خلال فرقنا وبعثنا بها مصورة بالفيديو والفوتوغراف والأسماء المدون من خلال كتب رسمية للمفوضية لأجل أخذ الإجراءات اللازمة. طبعا احنا ساعة نفسها لنزور بها المكان نرفع هذه التجاوزات.
14 فرقة رقابية وزعت على عموم المناطق الجغرافية لمدينة بغداد شكلتها أمانة العاصمة لغرض مراقبة الحملات الدعائية للكيانات والأحزاب السياسية ورصدها للمخالفات الحاصلة من قبلها. المشرف على إحدى هذه الفرق علي حسين أوضح أنه تم تحديد الأماكن التي لا يجوز ممارسة الإعلان الدعائي فيها من قبل الكيانات السياسية ومنع المخالفين بذلك من ممارسة حقهم الدعائي.
تم تحديد الأماكن التي لا يجوز للكيانات السياسية أن تمارس حملتها الإعلامية فيها، وتم إبلاغها بكتب رسمية إلى كل الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وإلى السلطات التنفيذية ورؤساء الوحدات الإدارية إلى مديريات البلديات في الأقضية والنواحي بهذه الأماكن لممارسة دورها التنفيذي والرقابي لمنع المتجاوزين من استخدام الحملات الإعلامية في الأماكن التي لا يجوز بها استخدام الحملات الإعلامية.
إجراءات مفوضية الانتخابات في هذا الجانب ما زالت مستمرة رغم قصر الفترة المتبقية على موعد إجراء الانتخابات المرتقبة، فهل ستؤثر بدورها على العملية الانتخابية؟ تساؤلات يجيب عنها رئيس المفوضية فرج الحيدري قائلا:
المفوضية وضع إجراءاتها على الأرض ووضعت تنظيمتها وتعليماتها وفق القوانين، وبالتالي الإجراءات مستمرة بشكل طبيعي، وإجراءاتنا طبعا كلها تتناسب مع الجدول الزمني، وأعتقد إن شاء الله بعون الله 7-3 موعد انتخابات.
وفي وقت تؤكد المفوضية استعداداتها وسيرها باتجاه إجراءاتها الرادعة بحق الكيانات والأحزاب المخالفة لقواعد الحملة الانتخابية دون استثناء، يشكك عدد من المرشحين بنزاهتها وكفاءتها. مرشح ائتلاف وحدة العراق محمد الخفاجي اتهم المفوضية بالمحاصصة السياسية وخضوعها للأحزاب الكبيرة المتنفذة في الدولة كونها صاحبة السلطة والقرار على حد وصفه.
مؤسسة المفوضية مخترقة من قبل الأحزاب الكبيرة لأنها بنيت وشكلت على المحاصصة السياسية بين الأحزاب الكبيرة المتنفذة في الدولة العراقية، وبالتالي نتخوف في الانتخابات القادمة من نفوذ هذه الأحزاب مرة أخرى والتزوير الذي لا محال له إلا بوعي المواطن.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تكررت حالات التمثيل العشائري للعديد من القوائم التي وجدت الحل في تسمية بعض الشيوخ ممثلين لها في المدن ذات الطبيعة العشائرية، ويؤيد البعض من ذوي الشأن هذا التوجه لما له انعكاسات على المجتمع العشائري بحسب رأيهم، بينما انتقد آخرون العودة إلى نظام التبعية العشائرية وعدوه ردة اجتماعية. لكل رأيه، ولعل الفنان وهو يقود حملته في مواجهة التكتلات العشائرية والدينية في مدينته قصة أخرى نتابعها في تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
فيما تصدر مرشحون يمثلون رئاسات قبائل ذات نفوذ عشائري كبيرة في محافظة واسط قوائم الكتل السياسية الكبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بدلا عن تصدر الأكاديميين ورجالات السياسة لتلك الكتل، برز لرجال الفن الدور الآخر في تصديهم للعملية الانتخابية المقبلة وترأسهم لقوائم ذات الطابع العشائري في مفارقة تباينت حول لها آراء الكثيرين. المرشح الفنان مهران عبد الجبار كاظم، والذي ترأس قائمة أعيان وشخصيات الكوت، يدعو في مشروعه الذي سماه بالثورة الزرقاء إلى إحداث تغيير في البنية الاجتماعية لمدينته الكوت.
قائمة أعيان وشخصيات العراق المستقلة، ونادينا بثورة زرقاء. هذه الثورة تهدف من تغيير النفس البشرية وتغيير السلطة. أنا أعمل فنان وإعلامي، عملت الكثير من المسلسلات أبرزها كان سنوات النار. نتمنى أن يكون لنا حظوظ في الانتخابات رغم بعض مخاوفنا من التزوير. هذه القائمة طبعا لكون الشارع في الكوت إسلامي، لكن نحن كفكر ليبرالي نعطي التوازنات السياسية. الشارع الواسطي لا يبشر بخير، هنالك ند كبير بين القوى الليبرالية والقوى الإسلامية، وهنالك تحالفات كبيرة. وما يثير من مخاوفنا هو قانون الانتخابات الذي صيغ للأحزاب الكبيرة.
الأرث العشائري الذي تتميز به مدينة الكوت أفرز بعد التغيير السياسي تجمعات وتكتلات عشائرية ترشح رؤساؤها للكتل والأحزاب الكبيرة، فمثلما تصدر رئيس قبائل شمر قائمة الكتلة الوطنية العراقية، هنالك رؤساء لعشيرتي زبيد وقريش تصدروا قائمة دولة القانون، فيما تصدر شيخ عشيرة السعدون قائمة وحدة العراق. هذه الاصطفافات والتي يقول عنها رئيس أحد التجمعات العشائرية في الكوت علي فاضل ظاهرة إيجابية تنسجم مع تطلعات أبناء المحافظة.
قراءة القبائل ان الشيء العصب المشترك لوحدة العراق هو القبائل، فتشاهد القبيلة الكردية والقبيلة العربية سنية او شيعية تركمانية او اثورية، ولذلك اندفعت هاي العشائر بهذا المد، بالرغم من انه بنوع من الضعف باتجاه اخر، يعني الا انه هو خطوة افضل من الطائفية والقومية المتزمة.
مواطنون وناشطون يرون في ذلك التوجه العشائري بأنه لا يلبي تطلعات الناخبين، وإنما الاختيار يجب أن يكون للأكفاء على حد تعبير أحد المواطنين.
أنا روح أنتخب وأخوي مرشح وصديقي مرشح وابن عمي مرشح، ولكنه أنا أنتخب الشخص اللي يفيدني بعيد عن العشائرية وبعيد عن الحزبية، لأنه نخشى أنه هاي العشائرية تعيدنا إلى زمن مضى وهاي التكتلات مو بصالحنا، نريد يخدمنا ويقدم مصلحة العامة.
الناشط في مجال حقوق الإنسان حازم الخضيري ينتقد ذلك التوجه لدى المرشحين ويدعوهم إلى بناء البلد على أسس صحيحة بعيدا عن الطائفية والعشائرية.
التجأنا إلى العشائرية وهذا تناقض صريح مع مبادئ الديمقراطية. العشيرة لم تعد تفي مع متطلبات العصر الحديث. إحنا إذا بدينا نأسس أو نرسخ لمفاهيم أو للمنظومة القيمية المتوارثة هذه المنظومة الحقيقة راح تجهض التجربة الديمقراطية. العشائرية عمرها ما كانت فاعلة في بناء مجتمع متمد يؤمن بالمشاركة للكل من خلال التصويت، ولذلك هذه الآلية تبعتها الدولة استراتيجية خاطئة تحقق حاليا مكاسب لبعض القوى السياسية بعد أن فشلت في استقطاب الجماهير. التجأت للعشائر. العشائرية راهن عليها النظام السابق لمدة حوالي 20 سنة. باللحظات الحرجة تخلت عن النظام بالرغم من كل المغريات المادية اللي قدمها النظام السابق. فأملي كبير بالساسة الجدد أن يأخذوا عبرة من الرهان على ذلك الحصان الخاسر.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، في جولة بالصحافة نرافق آزاد محمد والصحف الكردية الصادرة في إقليم كردستان.
تناولت صحيفة أسوا الاستبيان الذي أجرته منظمة بشب لتوطيد أسس المجتمع المدني، وهي منظمة غير حكومية، حول حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حدود محافظة سليمانية. وأظهر الاستبيان أن 86% من مواطني المحافظة سيشاركون في التصويت. ونقلت الصحيفة عن مسؤول منظمة بشك نوروز محمد قوله إن منظمته أجرت على مدى شهر استبيانا لمعرفة مستوى المشاركة في الانتخابات في حدود محافظة سليمانية، وأنها وزعت 3000 استمارة داخل سليمانية وأطرافها، عاد منها 2470 استمارة أظهرت أن 86% من المواطنين سيشاركون في الانتخابات، وأن 12.9% رفضوا المشاركة فيها، بينما رفض 10% الإفصاح عن رغبته. وفي هذا الإطار أشارت الصحيفة في خبر آخر إلى أن جمعية المنفعة الكردستانية قد أجرت استبيانا مماثلا في مدينة زاقو بمحافظة دهوك، أظهر أن 88% من العينة التي شاركت في الاستبيان ستشارك في الانتخابات. نقل صحيفة شاودير عن مرشح الجبهة التركمانية في كركوك أرشد صالح اتهامه للحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني وديمقراطي الكردستاني بتزوير الانتخابات وتخويف الجماهير. وأضاف صالح أن الحزبين قد وضعوا مراقبيهم على صناديق الاقتراع، وأنهم يعملون على خلق المشاكل وتخويف الجماهير. فيما نقلت الصحيفة عن خالد شواني مرشح التحالف الكردستاني قوله إن التحالف مطمئن من أن المواطنين سيمنحوهم أصواتهم، وأنهم قادرون على حصد نصف المقاعد المخصصة لكركوك في البرلمان العراقي. وأضاف شواني للصحيفة أن التحالف الكردستاني يملك برنامجا جديدا للمادة 140 للدفاع عن مصالح الناس في المحافظة. قال صحيفة أسوا أن البرلمان الكردستاني قد صادق لحد الآن على 4 مواد فقط من بين 29 مادة، وأن من المقرر أن يواصل البرلمان جلساته لمناقشة وإقرار هذه المواد. وأضافت الصحيفة أن اجتماعات البرلمان يوم أمس قد ناقشت المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المالية والاقتصادية، وجرى تصويت عليها وإقرارها بالأغلبية من قبل أعضاء البرلمان، وهي مقترح وضع صندوق خاص بكركوك والمناطق المتنازع عليها ضمن الميزانية الاحتياطية لوزارة المالية، وتخصيص ميزانية لإعمار المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي والإيراني وإيصال الخدمات لها، إضافة إلى إلغاء الميزانية التي خصصت لإعمار ملعب الشعب في بغداد. كتب صحيفة كردستان نوية أن رئيس أقليم كردستان مسعود برزاني تباحث مع السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بوالون والقنصل الفرنسي في أربيل قرارات الحكومة الفرنسية افتتاح بيت فرنسي للزراعة في الأقليم ومركز فرنسي للآثار والعلوم الاجتماعية في أربيل وزيادة عدد طلبة الأقليم الذين ينون دراسة في فرنسا. وأوضح بوالون خلال اللقاء أن قرارات اتخذت بصدد تطوير الصناعة البتروكيميائية في الأقليم بعد لقاء بين مسؤولين فرنسيين ومسؤولين في الأقليم، وأن فرنسا تنوي إرسال الخبراء إلى الأقليم لدراسة الموضوع واتخاذ قرار حوله. وأضاف بولون أن في نية فرنسا إرسال عضوين من مجلس الشيوخ وعدد من المراقبين إلى العراق وأقليم كردستان لمراقبة ومتابعة الانتخابات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
وإلى عمان في قراءة للصحف الأردنية يقدمها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد إن العاهل الأردني أكد خلال استقباله الأحد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي دعم الأردن للعراق في مساعيه المستهدفة ترسيخ أمنه واستقراره ومواصلة عملية البناء والتطوير وتحقيق تطلعات شعبه في مستقبل أفضل، وعبر عن أمله في أن تسهم الانتخابات التشريعية العراقية بتعزيز العملية السياسية وترسيخ حالة الوفاق الوطني بما يحقق تطلعات الشعب العراقي. ومن جهته أطلع الهاشمي الملك على تطورات الأوضاع في العراق خصوصا ما يتصل منها بإجراء الانتخابات التشريعية وجهود تحقيق الوفاق الوطني وصولا لبناء العراق الآمن الموحد والمستقر. وتقول الرأي أن رئيس الوزراء سمير الرفاعي أكد أن الحكومة تعمل على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين في الأردن. وقال لذا لقائه الأحد رئيس وأعضاء مجلس الأعمال العراقي في عمان ووفدا من جمعية رجال الأعمال العراقيين إن الحكومة حريصة على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين للاستماع منهم حول أي ملاحظات بشأن سير أعمالهم واستثماراتهم في الأردن وتذليل أي عقبات قد تعترضها، مشيرا إلى أهمية دورهم في تعزيز مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين. وأكد وزير الداخلية الذي حضر الاجتماع الحرص على تقديم كل التسهيلات اللازمة في موضوع الإقامات والتأشيرات لرجال الأعمال العراقيين، مبديا استعداده للتعامل بشكل مباشر مع أي مستثمر قد يواجه أي صعوبات في هذا المجال. وبيّن وزير الصناعة والتجارة أنه يجري العمل حاليا على ترتيب زيارة لوفد تجاري صناعي أردني إلى بغداد بعيد إجراء الانتخابات. وتنشر الدستور أن مكتب المفوضية العليا للانتخابات العراقية في عمان بدأ سلسلة من البرامج الترويجية للانتخابات، وتشمل مجموعة من المواد الدعائية إضافة إلى برنامج ساعة عراقية الذي يبث على إذاعة راديو البلد. وسيتم كذلك بث عدد من المواد الإعلانية الإذاعية المتعلقة بالانتخابات على راديو المدينة وعدد من الإعلانات داخل المراكز التجارية. وتقول العرب اليوم أن محكمة أمن الدولة أصدرت قرارا ثانيا في قضية متهمين اثنين خططا لتنفيذ محاولة تهريب السجين العراقي سعد فخر النعيمي المحكوم بالأشغال الشاقة المؤبدة إلى سوريا ليتمكن من هناك العودة إلى العراق. وكان حكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات صدر بحق النعيمي قبل هروبه من السجن على خلفية قضية محاولة تفجير قاعة الاستقبال في مطار الملكة علياء الدولي. ويشار إلى أن المتهم العراقي كان قد فر من السجن مع سجين أردني محكوم بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على خلفية محاولة الاعتداء على القوات الأمريكية في مركز تدريب القوات العراقية في منطقة الموقر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا وجولة في عالم الصحافة، شكرا لكم مستمعي الكرام. أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير يتابع أهالي عنكاوا وهم ينددون باستهداف إخوانهم المسيحيين في الموصل. ومجلس النواب الأمريكي يدعو لحماية ودعم اللاجئين العراقيين والنازحين والمهجرين والأقليات الدينية في العراق. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. سيداتي وسادتي، أدان بابا الفاتيكان بنديكت 16 أعمال العنف التي تعرض لها المسيحيون في العراق مؤخرا، وطالب السلطات العراقية حماية الأقليات الدينية في البلاد. وقال البابا أمام مسيحيين عراقيين رفعوا العلم العراقي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان الأحد إنه تبلغ بحزن كبير أخبار قتل عدد من المسيحيين في مدينة الموصل أخيرا. وفي عنكاوا وهي منطقة ذات غالبية مسيحية في أربيل، تجمع العشرات من الشباب المسيحي لإقامة الصلاة والتضامن مع مسيحي الموصل الذين تعرض 9 من أبنائهم إلى القتل على يد جماعات مسلحة وبشكل يوحي بدفعهم إلى ترك المدينة والهجرة. تفاصيل أكثر برفقة أحمد الزبيدي في التقرير التالي.
تجمع العشرات من الشباب المسيحي هنا في مدينة عنكاوا في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد لإقامة صلاة جماعية وإيقاد شموع على أرواح من قتل في الموصل وإعلان التضامن مع العوائل التي هجرت في ظروف جوية صعبة جدا. إذاعة العراق الحر حضرت هذه الفعالية، وكان لنا هذا اللقاء مع أحد أبرز منظمي هذا التجمع الدكتور فائق إبراهيموك.
كل سماع بالأحداث المساوية اللي تصير لإخواننا المسيحيين المسالمين بالموصل، سمعتوا التهجير والقتل والتهديد اللي تعرضون له، فإحنا كمسيحيين وكنادي شباب وكشباب في المنطقة ردنا نعبر عن تضامننا ودعمنا لهؤلاء الناس المظلومين. كان أبسط شيء أنه نعبر بطريقة سالمة بطريقة حضارية عن هذا التضامن وهذا الدعم. عملنا إعلان للشباب أنه نحضر وحضر، وكما شفت الشباب الحاضرين صلاة جماعية من أجل تضامن مع هؤلاء الناس، إيقاد الشموع والتعبير عن رمز السلام والتضامن مع هؤلاء إخوتنا اللي يتهجرون بدون ذنب، هم أبرياء أكيد لهذا الظلم وهذا التعذيب والهجر والقتل.
ظروف جوية صعبة رافقت إقامة تلك الصلاة، لأنها لم تمنع العشرات من الشباب المسيحي من الحضور والمشاركة في هذه الصلاة التي وصفها البعض بأنها غير كافية لرفع ما أسموه الاضطهاد الأسود في الموصل.
سوء الأحوال الجوية كيف ما راح يأثر علينا؟ لأن إخوان المسيحيين دا تنهدر دماءهم وبهاي الحالات الصعبة، فلازم إحنا نكون يد بيد وما لازم نتأثر علينا أي حالة من الأحوال الجوية، فهذا مو سبب مقنع وبأنه أكيد هي مو كافية، بس إحنا عندنا تقاليد بأنه الشمعة عندنا شيء مقدس، أكيد من نرفع صلاتنا للرب وبيدنا الشمعة، أكيد هذا شيء عظيم وراح تنسمع صلاتنا إن شاء الله يا رب العالمين، بأنه تنسمع صلاتنا والشمعة اللي بيدنا تكون فشمعة تضيء بكل العراق مو بس بإهناب عنكارة.
والله بصراحة كل اللي نسويه ما يكفي، يعني المظاهرات والناشدات والوقوف كل الحكي ما يفيد. ناشد الحكومة إنه توقف ويا الشعب المسكين، خاصة شعبنا المسيحي اللي هو يتأذى أكثر من كل الطوائف الباقية بالعراق خاصة بالموصل، يتأذون بشكل كلش قوي.
ورغم أهميتها لأن البعض وجد أن صلاة وإيقاد الشموع سوف لن يكون رادعا أمام من يقوم بتهجير المسيحيين في الموصل أو من يقوم بمحاولة إفراغ العراق من المكون المسيحي الذي كان ولا زال يمثل رقما مهما في العملية السياسية، وهذا ما دفع البعض إلى دعوة الحكومة العراقية إلى إيقاف هذه العمليات فورا والكشف عن من يقوم بهذه العمليات. الدكتور فاق براموك مرة أخرى.
المسيحيين واحنا بشكل عام ما عندنا جيوش ولا عندنا ميليشيات، العنف مو طريقنا، احنا طريق السلام الصلاة والوئام، واحنا في هذه المناسبة نستغلها بوجودكم انه توصلون صوتنا، توصل صوتنا للمسؤولين، وصل صوتنا بالسلطات المحلية بالموصل والحكومة المركزية بغداد، نلتفتوا هذا الشعب المسكين، ما معقولة يعني بهذا العصر وبهالزمن اللي يكون فيه قانون وكو حكومة وزارات وقضاء انه يتعرض هيك ناس بالمئات تتهجر من بيوتها، ليش؟ وين الحكومة وين الصوت؟ وين القانون؟ المفروض يتحاسب من المسيح، ينكشف للإعلام، يتقدم للقضاء، يأخذ جزاء ويعوض المتضرر. يعني صراحة احنا استغل هاي الفرصة من كل السلطات انه تقوم بواجبها تنصفها للمساكين المظلومين.
يذكر ان المسيحيين في مدينة الموصل ومنذ فترة ليست بالقصيرة يتعرضون للتهجير والقتل على يد جماعات مسلحة، وهذا ما دفع بعض الكتل السياسية الحاكمة في مدينة الموصل الى تبادل الاتهامات حول من يقوم بهذه العمليات. احمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
وفي موضوع ذي صلة، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يشدد على ضرورة حماية ودعم اللاجئين العراقيين والنازحين والأقليات الدينية في العراق، وحث الحكومة العراقية على حماية الأقليات الدينية من خلال ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتدريب قوات الأمن العراقية وتوفير أماكن آمنة للعبادة. كما دعا القرار الولايات المتحدة للعمل مع الحكومة العراقية لضمان السلامة المادية والاقتصادية للنازحين الراغبين في العودة إلى العراق. مراسل الإذاعة في واشنطن كرم منشي التقى مدير الاتحاد الكلداني في الولايات المتحدة جوزيف كساب للحديث عن قرار مجلس النواب الأمريكي، فسأله
سيد جوزيف كساب ما هي الخطوات العملية السياسية التي من المتوقع أن تأتي من جراء قرار الكونغرس الأمريكي للقرار 944 المقدم من قبل عضو الكونغرس ريبيترز.
يجب علينا أن نفهم أنه العملية السياسية في العراق في الوقت الحاضر هي عملية معقدة جدا وغير واضحة بكل، وهنالك حاليا في الوقت الحاضر من يسيطر عليها، وعلى الأساس أبناء الشعب العراقي وخاصة من أبناء الأقليات الدينية والعرقية مثل الكذار الأشوريين والسريان ما حيكون عندهم المجال الكبير والممكن أنه يفرضوا على الأمة العراقية أو صناع السياسة صناع القرار السياسة العراقية أنه يأثرون عليه بالكثير، إلا إذا كان هنالك عدد جيد من أبناء شعبنا موجودين في البرلمان العراقي صانع السياسة العراقية. على هالأساس إحنا نعتقد أنه هذه القرار نفسه راح يكون نقطة تحول لنا بالنسبة خاصة للكومونات العرقية والدينية في العراق، ولا يكون هنالك تهميش.
هل تتوقعون اتصالات بين الحكومة الأمريكية والحكومة العراقية بهذا الشأن؟
أكيد احنا بنتحدث مع ممثلين في الكونغرس الأمريكي مجلس الشيوخ الأمريكي، بنضع عليهم ضغط جدا كبير في سبيل أنه يتحدثوا مع ممثلي الحكومة العراقية أن ينبهوهم إلى أنه هنالك حاجة إلى تنشيط العملية الديمقراطية في العراق وحماية الناس الضعفاء اللي ما عندهم أي طرف في هذا الصراع اللي يصير في العراق في الوقت الحاضر. هذه من المسائل ندفعها بقوة، وهناك منظمات لنا لها صوت كبير في واشنطن
وسؤال أخير سيد جوزيف كساب، ما هي النشاطات التي تقومون بها للتعبير عن شجب الجالية العراقية بالولايات المتحدة للحوادث المؤسفة في الموصل؟
أهم نشاط اللي خاصة في أمريكا في المجتمع الأمريكي هو الإعلام، لهذا بدأنا نأكد على الإعلام الإعلام الإعلام. هنالك تحرك قوي من كل من نشاطات جدا كبيرة من منظماتنا الموجودة في أمريكا وخارج أمريكا وخاصة في أوروبا وكندا وأستراليا. الغرض منها والأساسي هو إعلام الرأي العام العالمي إنه هنالك مشكلة كبيرة لأبناء الشعب الكرداني الأشوري السرياني في العراق وأبناء العراق خاصة، وعلى هالأساس يجب ويجب أن يحافظوا على بقائهم في العراق، ولأنهم هم ممكن أن يساعدوا في إنماء العملية السياسية في العراق، وهذا الشيء ماذا يحصل. ولهذا النشاط الأساسي والمهم لنا هو عملية دفع الانتخابات، لأن الانتخابات هي واحد من الأسس للديمقراطية، بس لا نقول أيضا أنه أيضا الديمقراطية والانتخابات هي ليس كافية، هناك أيضا أسس ومستلزمات الديمقراطية في سبيل أن تنمو. لهذا لازم الملزم الشعب العراقي والحكومة العراقية ملزمة باحترام حقوق الكل من الحقوق الدينية والعرقية للكل.
السيد جوزيف كساب المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل الانتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منسقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أقرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فلن ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت منظمة الهجرة الدولية تفاقم مشكلة الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل يوما بعد يوم، وأشارت عند إطلاق حملتها لمكافحة الاتجار بالبشر في تشرين الأول 2009 إلى التزايد المستمر في أعداد ضحايا تلك التجارة. وقالت جيميني باندايا المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية إن أرقام منظمة العمل الدولية تقدر أعداد ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم بحوالي 12 مليون و300 ألف شخص. وذكر تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2009 إن تقديرات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن 56% من ضحايا العمالة الجبرية هم من النساء والفتيات. وقالت منظمة الهجرة الدولية إن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر التي أصبحت تجارة رائجة يقوم بها مهربون محترفون. من جهتها أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتجار بالنساء والفتيات موجود في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يظل مخفيا عن عيون الناس. وقالت إن من بين طرق الاتجار أن تعرض على العديد من النساء فرص عمل في بلدان أخرى، فيجدن أنفسهن في المحصلة قد وقعن في مصيدة عالم من الانتهاكات الجسدية والنفسية والجنسية. إذن أعزائي المستمعين، تردي الوضع الاقتصادي والأمني من أهم العوامل التي تساعد على انتشار هذه الظاهرة، وبالتالي دخل العراق قائمة الدول التي بدأت تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر. وسلطت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الضوء على مخاطرها وتأكيدها وجود مافيات وعصابات إجرامية مختصة باختطاف النساء والأطفال أما لغرض طلب الفدية أو الاتجار بهن. وأكدت ناشطات وجود عوائق عدة تقف أمام حملات التوعية التي يقمن بها، منها الأعراف والتقاليد السائدة التي كان لها أثر سلبي على الحد من هذه الظاهرة، حيث أن الكثير من الضحايا وعوائلهن تمتنع عن الحديث عما تعرضت له الضحية من مأساة تبدأ في أغلب الأحيان بالخطف والتعذيب ثم تهريبها واستغلالها لاحقا في وظائف مهينة كالدعارة والبغاء. ولا تنتهي محنة المرأة إن تمكنت من الهرب والعودة إلى عائلتها، بل تبدأ محنة تعامل العائلة معها حيث يكون مصير بعضهن القتل، وهذا حسب تقاليد العائلة والعشيرة دفاعا عن الشرف، على أساس إن الفتاة اختصبت ومارست الجنس دون الأخذ بنظر الاعتبار إنها كانت الضحية وأجبرت تحت التهديد للقيام بما يطلب منها. مستمعين الكرام، من بين المؤتمرات التي تم تسليط الضوء من خلالها على تفاقم الاتجار بالنساء مؤتمر عقد في اسطنبول نهاية العام الماضي، وشاركت فيه العديد من المنظمات الإقليمية والدولية. برنامج حقوق الإنسان في العراق أجرى لقاء مع الناشطة والإعلامية سميرة الربيعي التي شاركت في المؤتمر وتحدثت عن انتشار ظاهرة اختطاف النساء والفتيات وتهريبهن إلى الخارج للاتجار بهن بعد عام 2003.
هذا المؤتمر اللي كان باسطنبول الحقيقة يعني كشف عن كثير من الأمور، يمكن احنا يعني تنشأ بالداخل يعني كان عدة المعلومات قليلة عنها، وبعدين اكتشفنا خطورة هاي الأمر. فيمكن سابقا كنا نتصور انه تخص بعض الدول الأوروبية او الدول الفقيرة، بعدين اكتشفنا لا، انه العراق ايضا من هاي الدول اللي قاعد تتعرض هذا الانتهاك البشع.
ما هي المعطيات والمعلومات التي اعتمدتم عليها في مناقشة هذه الظاهرة؟
احنا عندنا يعني انتشرت خلال هاي السنوات يعني بعد السقوط حالات الخطف العديدة لكثير من الفتيات والنساء، وكانت الدور أحيانا نسأل أنه هل طلبوا فدية معينة لقاء إرجاع هاي الفتاة إلى أهلها، وكانت المسألة أنه لا لم يطلبوا فدية ولم تظهر الفتاة. للأسف كون المسألة متعلقة بفتيات ونساء يعني نفس الأهل يعتمون على هاي المسألة، لأن هاي المسألة اجتماعيا هي مرفوضة، فالعائلة ما تذكر أنه بنتها اختفت. أيضا عندنا ظاهرة ظهرت عندنا أنه العديد من الأشخاص اللي خارج العراق يأتون أو يبعثون بأشخاص أنه مثلا يعني يطلبون زوجات من الداخل، فيتم نوع من العقد، يعني هو عقد رسمي وبموافقة الأهل ويتم تسليم المهر، ولكن بعد أن تذهب هاي الفتاة إما عن طريق الأردن أو دول الخليج تكتشف أنه المسألة عملية نصب. وأدب يعني إحدى النساء قالت عندما حضرت إلى الشقة فوجئت بعدين أنه جاءوا أشخاص غرباء غير زوجي وكأنه تمت عملية بيعي.
سيدتي الكريمة، يعني ألا تعتقدين أنه من الصعب تصديق أنه هناك محاولات لتهريب النساء، خاصة ونحن في مجتمع محافظ ومجتمع شرقي، وخاصة هيمنة الرجل وسلطة الرجل والأب والزوج على الفتاة ومنعها حتى التحرك وترك البيت؟ ألا تعتقدين أنه هذا من الصعوبة تطبيقه في العراق، وإمكانية أن تقرر الفتاة ترك البيت والبحث عن فرصة عمل خارج العراق؟
والله هي ممكن، لكن أنت إذا تحسب الآن وضع العراق بوجود هذا العدد الهائل من الأرامل والنساء اللي ما تملك مورد تعيش من عنده وقلة الحيلة، فممكن أن تقع ضحية هذه عمليات الاحتيال أو يعني قلت لك حالات خطف بعدين. يعني هي ظاهرة ما ممكن أن نعتبرها أنها ظاهرة منتشرة بشكل واسع، ولكن ممكن قد بضع حالات أن تشكل كظاهرة يعني مستقبلا إذا ما يتم السيطرة عليه. ويمكن من هاي الأمور اللي تجعل المسألة بها نوع من السهولة إنه الكثير من النساء هنا يعني هم محرومات من مورد يعني تخليها تعيش بكرامة ودون حاجة، لكن عندما تفاجئ إنه مسألة احتيال فأيضا تبقى بموقف حرج إنه كيف أرجع، ممكن أن أقتل من قبل أبي أو أخي أو المجتمع أكون بي مرفوض. هناك نساء في السجون فعلا حاولوا العودة وهم طلبنا إنه خذونا بالسجن أفضل من أن نرجع إلى عوائلنا، لأنه سنقتل يعني لأنه جلبنا العار لهم.
هل تم في داخل العراق من خلال منظمات إنسانية ومدافعة عن حقوق المرأة تسليط الضوء على هذه الانتهاكات؟
أي نعم، في داخل العراق لكن ليس بالشكل الصريح الكامل. أغلب هاي الأمور يعني يطرقون إليها على أساس العنف، وممكن من خلال أنه يذكرون العنف المنزلي والعنف المجتمعي وكذا، أن يطرقون بشكل نوعا ما خجل هذا الموضوع. تعرف أنه إحنا مجتمع محافظ يعني،
نعم،
وهاي المسألة إلى الآن هي يعني مرفوضة حتى لو كانت موجودة.
هل عرضت هذه المنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق المرأة هذه الظاهرة وهذا الانتهاك الصارخ الذي تتعرض له المرأة إلى الجهات المعنية إن كان البرلمان أو وزارة حقوق الإنسان؟
أي نعم، حاولوا عرضوا على البرلمان وعلى النساء، وهناك يعني العديد من النساء يعلمون بهاي الحقيقة.
كيف كان تجاوب الجهات المعنية؟
والله مثلا إحدى البرلمانيات نطقت وقالت عندنا أمور أهم من أن نبحث عن نساء تركنا بيوتهن أو بأي شكل تركوا هذه البيوت أو لماذا، يعني يحاولون أن يخلوا مو بخطورة أمور أخرى تستحق أنه الوضع الأمني وغيره. فإلى الآن يعني ما تم تسليط الضوء بشكل اللي احنا نتمناه بحيث تثار كقضية.
مستمعينا الكرام، من ناحيتها ذكرت سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية إن ظاهرة الاتجار بالنساء كانت منتشرة في العراق بعد عام 2006 بسبب الانفلات الأمني، لكن التقارير التي تصدرها جهات معنية من وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وحتى المنظمات الدولية تؤكد انحسار هذه الظاهرة الآن. البراك حذرت في الوقت نفسه من أن إهمال أو ضعف متابعة ومراقبة حوادث الخطف يحول هذه العمليات الإجرامية الفردية إلى ظاهرة من جديد.
حقيقة هذه بدأت تظهر بوادرها يعني من عام 2006، وكانت هنالك يعني حالات فردية كثيرة يتم بها خطف النساء والمرأة المختطفة لا يتم العثور عليها داخل العراق، وإنما يتم تسفيرها إلى خارج الحدود وبيعها إلى أحدى دول الجوار. لكن حقيقة اللي يتردد الآن، يعني خلينا نقول إحنا في بداية عام 2010 يتردد إنه هنالك ظاهرة هذه يعني خلينا نقول بعيدة عن الصحة والواقع. خلينا نقول الآن في العراق إحنا ما عندنا هيك عصابات إجرامية، وهاي المصادر أو الكلام يأكد كثير من مصادرنا المطلعة على في وزارة الداخلية أو مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو أيضا مع المنظمات الدولية. فنلاحظ أنه هي مو ظاهرة ولكن هي ممارسات إجرامية من قبل عصابات نشطر. أقول أنه إجراءات الدولة إذا استمرت بهذا الوتيرة من خلينا نقول مو من عدم الاهتمام وإنما من ضعف المراقبة وضعف المتابعة اللي ما يعني ترقى إلى مستوى المشكلة، لا ممكن إحنا تتحول هذه المحاولات الفردية تتحول إلى ظاهرة وعصابات تقوم بها عصابات منظمة إجرامية.
فرق الوزارة أو قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان خلال متابعتها لهذا الملف، هل تم ملاحقة هذه العصابات وإرجاع النساء إلى العراق لاحقا؟
طبعا هنالك كثير من العصابات في مدينة مثلا النجف وفي مدينة كركوك تم تحرير يعني النساء من كانوا مختطفات عندهم لأجل بيعهم إلى دول الجوار. لكن احنا لم نستطع ان نلتقي باي ضحيه لانه الموضوع جدا حساس، يعني الموضوع جدا حساس يمكن من يتم اختطاف امراه لغرض المتاجره بها وعند القبض على العصابه ما اعتقد اي امراه تستطيع ان تتكلم وتتحدث عن معاناتها والمشاكل اللي واجهتها.
ذكرت بعض الناشطات انه حتى المراه التي تم اختطافها ورجعت الى اهلها تواجه معاناه جديده وهي نظره العائله لها، وحتى العديد منهن قد يواجهن التهديد بالقتل
تم قتلهن او نعم او تقتل. يعني المراه المختطفه وهي طبعا تقتل في بعض الاحيان، يعني يتم تحريرها فإضافة إلى معاناتها ويعني والمصيبة مالتها يتم قتلها. والسبب يعني أنه مجتمعنا، يعني إحنا المشكلة العادات والتقاليد اللي عندنا والنظرة الخاطئة للمرأة، وأنه شرف العائلة فقط يقع في داخل المرأة، يعني على المرأة وتصرفاتها أو المرأة تتحمل وزر شرف العائلة. فهذه أدت إلى حقيقة إلى قتل كثير من يعني راحوا ضحايا لجرائم هم لم يكونوا طرف فيها.
سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان العراقية. مستمعين الكرام، وسعت العديد من منظمات المجتمع المدني نشاطاتها للتركيز على انتشار ظاهرة الاتجار بالنساء في العراق وكيفية الحد منها، ومن بين هذه المنظمات معهد الحرب والسلام الذي قرع ناقوس الخطر وأقام دورة متخصصة في كانون الأول 2009 شارك فيها مجموعة من الصحفيين. وفي لقاء أجرته إذاعة العراق الحر قالت المدير التنفيذي للدورة المحامية رجاء أحمد إن الدورة هدفت إلى تدريب الكوادر الصحفية على كيفية التعامل مع ظاهرة الاتجار بالنساء وتعريف المجتمع بها لخلق رأي عام يدفع بالجهات التشريعية العراقية إلى إصدار تشريع قانون يحرم هذا الأمر. في حين قال الصحفي قيس محمد إن لهذه الدورة الفضل في تعريفه بعالم كان يجهله تماما، وذكر إنه كان ينظر قبل دخوله هذه الدورة إلى ضحايا ظاهرة الاتجار بالنساء على إنهن مجرد مذنبات الذنبات تمرسن على الخطيئة ويزاولنها بإرادتهن. أما الآن فقد عرف إن القسم الأكبر منهن ضحيات للتجار المحترفين، وهذا ما على المجتمع أن يفهمه أيضا. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
شوفتك عيني تريد
أهواك يا
ما بجيت يا ما ويا ما لك ضحيت ومن فرقك يا ما بجيت أظل حيران وانت مسيت ليات عمري شفي خليتي دربي بعيد ليات وقت عمري شفي خليتني دربي بعيد مو كافي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.